كنا في مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
مالك يوم الدين، قال المصنف رحمه الله:
المالك هو من اتصف بصفة الملك.
نعم.
التي من أثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمالكه بجميع أنواع التصرفات.
جيد.
وأصناف الملك يوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته.
ما مع كتاب؟ حط كتاب.
وانقطاع املاك الخلائق حتى انه
حضرون. كم حضرته قبل؟ نبي نشوف الدرس القادم من حضرته.
حتى انه يستوي في ذلك اليوم.
بنعطيكم كلكم ان شاء الله، سنعطيكم جميعا، لكن سنفاضل في الاستعجال بالاعطاء على قدر المتابعة والاستعداد. نعم. ولا كلكم إن شاء الله ستعطون بإذن الله. مالك يوم الدين. القراءات في مالك قلنا قراءتان: مالك ومالكي. وقلنا إن مالك أبلغ من قراءة ملك، لأن مالك من الملك وملك من الملك، والملك أعم من والملك بالكسر أعم من الملك، لأنه ملك وزيادة. طيب، فيه لطيفة هنا، قوله مالك يوم الدين، يعني الله عز وجل ما يملك إلا يوم الدين. طيب، وبقية الأمور من باب أولى. كيف؟ قوله مالك يوم الدين، لماذا نص على يوم الدين؟ والله عز وجل مالك كل شيء. تمام. لمن الملك اليوم؟
لله
الواحد القهار. الملك يومئذ لله، يحكم بينهم. نعم. طيب، لماذا خص يوم الدين؟ لأنه يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. سمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال مالك يوم الدين لأن تخصيص ذلك اليوم بالملك ليس معناه نفيا له عن غيره، وإنما الله عز وجل في نفس الآيات، آيات الفاتحة، قال قبلها: الحمد لله رب العالمين. فهذه ربوبيته على كل شيء. وخص يوم الدين هنا لأهميته ولأهمية الإيمان به، ولأنه في ذلك اليوم لا ملك إلا هو، بينما في الدنيا ملوك الأرض كثر، لكن في ذلك اليوم العظيم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يفهم من هذا أن ما يملك غير يوم الدين، وتخصيصه من باب أهميته والعناية به وتعظيم أمره، لأن يوم الدين يوم عظيم كثير من الناس في غفلة عنه. وإلا من يعلم أنه سيبعث وسيدان بعمله وسيحاسب على كل صغير وكبير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. من يستشعر عظمة هذا اليوم؟ هل يقدم على 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 شرك أو على ظلم أو على تعدي أو على كذب أو على تساهل بالصلاة أو على خيانة أو على أكل لأموال الناس بالباطل أو على غيبة أو نميمة وما إلى ذلك من المعاصي؟ فالإنسان المصلي الذي يقف بين يدي الله عز وجل في كل صلاة ويقول مالك يوم الدين، هذه كلمة عظيمة ترتعد لها الفرائص وتجعله يفكر بهذا اليوم العظيم ويحاسب نفسه ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي أعظم آية في الفاتحة. هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين أعظم آية في سورة الفاتحة كما قال بعض السلف. الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الله أن لله عز وجل 104 كتب. أنزل كم كتاب؟ 104 كتب، 4 كتب و100، 104 كتب. كل هذه الكتب موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ما في التوراة والإنجيل موجود في القرآن، وكل ما في القرآن في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أن إياك نعبد للاهتداء، وإياك نستعين للاكتفاء. إياك نعبد للاهتداء، وإياك نستعين للاكتفاء. إياك نعبد، لا طريق للهداية إلا بعبودية الله عز وجل، ولا طريق للكفاية إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فلا يكفي إلا الله عز وجل، يعني كافيك ومعينك من كل ما يضرك، فلا ملجأ من الله إلا إليه. إياك نعبد وإياك نستعين. يلاحظ أنه قدم المعمول بقوله إياك، ولم يقل نعبد إياك، أو قال يقول نعبدك ونستعينك، بل قال إياك نعبد. هذا يسميها أهل البلاغة أو علماء البلاغة وعلماء العربية أسلوب الحصر. تقديم المعمول يفيد الحصر، بمعنى لا نعبد إلا إياك، وهذا أبلغ من قوله نعبدك. ففي لا نعبد إلا إياك أو إياك نعبد توحيد، أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك، بأننا لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك وحدك. فتلاحظ هذه اللطيفة، تقديم المعمول اللي هو إياك أداة الحصر يفيد الحصر، بمعنى أنه لا عبادة أو لا أحد مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، ولا يجوز أن يشرك به غيرك. لكن لو قلت نعبدك يحتمل أنه يعبد ويعبد غيره معه، لكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين، كرر إياك ثانية، كرر إياك ثانية لأيضا للحصر، فقدم المعمول مرتين وكرره مرتين، وهذا دليل على الحصر. والحقيقة أن هذه الآية آية عظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة ما تعريفها؟ العبادة في اللغة، في اللغة يا جماعة، قبل التعريفات الاصطلاحية والشرعية في تعريف لغة، ما معنى أحسن؟ التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. لشيخ الإسلام كتاب جميل اسمه العبودية، هذا جميل جدا في بيان معنى العبادة وشمولها وشروطها، وشيء من آدابها جدير بأن يقتنى ويقرأ. ولابن القيم رحمه الله في هذه السورة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتاب قيم فيه منازل، بين فيه منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المنازل التي يحتاجها الناس، ومنازل العبادة الخضوع والخشوع والصبر والشكر والإخبات والورع والاستقامة وما إلى ذلك من هذه المنازل. وكتاب مدارج السالكين تلخيص لكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. والكتاب كتاب القيم، كتاب قيم وإن كان فيه بعض الأشياء الخفيفة في المصطلحات أو الألفاظ الصوفية، لكنه في الجملة كتاب قيم. نعم، إياك نعبد، لحظة شو، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي التذلل الخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. والعبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يعني ما نستطيع أن نحصر العبادة ونقول العبادة هي الصلوات، أو العبادة هي الحج، أو العبادة هي الصيام. بل قال أهل العلم، وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، أنها اسم جامع، يعني يجمع كل ما كان عبادة من الأقوال والأعمال. الأقوال مثل إيه؟ الأقوال قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التحميد. نعم، إيه بس ما تقطعونا كلنا يا أخي، حنا ألف واحد.
وهذا يمديه بكرة وبعد بكرة.
لا لا ما بكرة، الأخ يستريح قليلا، بس قليلا، بارك الله. إذن إياك نعبد، هذا من اللي يعني قطعوا علينا الله يهديها. الذكر أحسن، بارك الله فيك. الأقوال من الذكر، الأعمال طيب مثل الصلاة، الحج، نعم، العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات البدنية والمالية. طيب الأعمال الباطنة وش مثل؟ الأعمال الباطنة مثل الرجاء، الخوف، الرهبة، الخشية، الخشوع، التوكل، الاستعانة. وإن كانت هذه بعضها قد يكون أعمال باطنة، وبعضها يكون ظاهر، وبعضها باطن وظاهر. والأعمال الظاهرة التي معروفة، إنما أعمال الباطن أعمال القلوب، والأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح. فكل هذه تدخل في العبادة. وقد عرف ابن القيم رحمه الله أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. قال في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. اللي يهمنا قوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يعني هي ما يجمع غاية الحب مع غاية الذل. ولهذا جمع الحب والذل، ولهذا أكثر كثير من المحبين أو الذين يدعون المحبة ما عندهم ذل لله عز وجل، وبعض المتذللين قد لا يكون عنده حب. فإذا لابد من كمال الحب، غاية الحب لله مع غاية الذل له، هذه العبادة. وإذا وصل الإنسان إلى مسألة كمال الحب لله وكمال الذل له، فلن يسأل إلاه، ولن يستعين إلا به، ولن يصرف عملا من الأعمال إلا لله جل وعلا. فهذه هي العبادة، والعبادة أمرها عظيم، وهي اسم جامع. ليست العبادة صلوات ولا قراءة قرآن ولا فقط ذكر، وإنما العبادة مجالها رحب، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن يسمى عبادة. حتى كما قلنا فيما مضى أن العادات تسمى عبادات بحسب النية. فإذا الإنسان عليه أن يعلم أن طريق العبادة أمره عظيم ومهم. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة ما هي عبادة؟ طيب لماذا خصصها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا خصص الاستعانة مع أن الاستعانة جزء من العبادة تدخل في قوله إياك نعبد؟ يلا اللي جاب نعطيه كتاب.
أيوة اسمع،
تفضل.
احنا جايين من
خلنا نمشيك،
جايين من أبار.
طيب حنا نبنا أسألك سؤال. واحد راح عندكم هناك عند قبر الحسين،
أيوة،
وراح يعمل ذبيحة، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
لا يجوز طبعا.
لا يجوز. لماذا؟ الأخ أبا الحسين ما هو يعني صحابي جليل
ومن الشهداء
يعني
في هناك راح في المقام يعني وعمل الكلام ده ولا في البيت يعني ولا عنده؟
لا لذبع عنده وذبع عند خوف. يصلح ولا ما يصلح؟
عند الحسين
تصح. هذا
السؤال. في أي مكان يعني صدقة في أي مكان تصح؟
الذبح عند الذبح للحسين شرك.
لا الذبح.
والذبح عند الحسين.
كله لله.
بارك الله فيك.
كله لله في أي مكان.
بارك.
المهم النية.
طيب.
أنا بالسؤال بتاعي إن أنا حرمت في زيارة علي وجاي من المدينة. مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جينا هنا.
على كل عشان تفرفشون أنتم شوي.
جينا هنا. دخلنا الحمام فحلينا الإحرام وخدنا دش استحمينا ولبسنا تاني ورحنا جينا عملنا العمرة ما في مشكلة وعملنا بصابون وخلنا الصابون معطل ما في مشكلة صح يعني جزاك الله خير
الذبح الحسين ما يجي
لا ما يجوز للحسين نفسه لا ولا لغيره ولا الرسول الله يعني لله كله
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
كل حاجه لله يا اخوان
فصلي لربك
وانحر
بارك الله فيك شكرا
شكرا جزاك الله احسنت يا مولانا
هذا الشيء هذا الكتاب
عطى عطى صحيح نعم
هات كمان واحده
للزوج اياك نعبد هات واحده للزوج نعم اياك نعبد واياك نستعين لما خص الاستعانه طيب الاستعانه ما هي بعباده نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ترى هذه الطريقة هذا القراءة الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين لماذا خص الاستعانة مع أن الاستعانة عبادة هذا نعم أحسنت هذا عموم وخصوص هذا عموم وخصوص فيخص الشيء لأهميته وللتنبيه على مكانته ولصرف أنظار العباد إليه أنه لا يمكن الناس بحاجة إلى أن يستعينوا أمورهم في الحياة تحتاج إلى من يكون عونا لهم فاعلموا أنه لا عون لكم إلا الله عز وجل والتخصيص الشيء يدل على أهميته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل جبريل وميكائيل ما هم من الملائكة التخصيص يدل على إذن هذا خصوص وعموم إياك نعبد وإياك نستعين طيب في لطيفة أخرى المصلي يصلي وهو يقول إياك نعبد هو واحد أليس كذلك فلماذا جاء بضمير بالنون نون التعظيم هي النون إما أن تكون للتعظيم وإما أن تكون للجمع وهذا المصلي واحد كل واحد يصلي ويقول إياك نعبد فلماذا قال إياك نعبد علما أن السياق ليس سياق تعظيم وهم ليسوا جماعة اللي بيجاوب نعطيه جائزة هكذا أنزلت آمنا به كل من عند ربنا ما في تنافس نعم قال أهل العلم إن المراد بذلك جنس المصلي ليس المصلي ذاته وحده وإنما كل مصلي وحتى الإمام إذا أصبح يصلي والمأمومون وراءه إياك نعبد فكل مصلي إنما يقول ذلك ليس لذاته وإنما للجنس الذي يشمل جميع العباد إياك نعبد وإياك نستعين طيب تلاحظون في سياق الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها لله عز وجل ثم قال إياك نعبد فكأن في هذه الآية بعدما ذكر الله عز وجل الآيات الثلاث الحمد لله رب العالمين وهي كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طيب، إذن في هذا تغير الاستياق، بينما كانت الآيات الأول كلها في بيان في تمجيد الله عز وجل، في هذه الآية بداية أو انتقال أو نقلة لأن يسأل المسلم بعد ما يمهد بالحمد لله والثناء عليه وذكر هذه الصفة اسم الرحمن واسم الرحيم ومالك يوم الدين، كل هذا تقدمة وتمهيد لأن يحقق التوحيد ويسأله ما يريد. طيب، قال شيء المصنف إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين فيها قراءات، أول شيء إياك فيها قراءات، إياك قرأت بالتشديد، قرأ الجمهور بالتشديد إياك، وقرأت في قراءة شاذة إياك بالتخفيف، وهي قراءة شاذة لا يحتج بها، لأن إيا معناها ضوء الشمس، وهذا اختلاف في المعنى، فهذه القراءة شاذة. وأنتم تعرفون يا طلاب العلم أن القراءة الصحيحة يا عبد الرحمن، القراءة الصحيحة لا بد لها من ثلاثة شروط، وكل ما وافق وكل ما وافق وجه النحو أو كان للرسم احتمالا يحوي أو كان متلوا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان لابد أن يوافق وجها من أوجه العربية، وهذه ما وافقت لأن إيا بالتخفيف معناها بالعربية ضوء الشمس، وبعض المأمومين وبعض الأئمة يمكن أقرأ إياك ويمشي، فهذا لحن يحتاج أن ينتبه إليه. نعم، وقرئ أيضا
تعبد السلاوة كذلك،
وقرئ إياك بالفتح بفتح الهمز، وقرئ هياك بالهاء على تسهيل الهمز، والقراءة الصحيحة إياك بالتشديد، ونستعين قرأ الجمهور بفتح النون إياك نعبد وإياك نستعين، وقرأ الأعمش وغيره بكسر النون وهي لغة عند بني تميم إياك نعبد وإياك نستعين نستعين. ويمكن بعض البادية يقول إياك نعبد وإياك نستعين لها وجه، فإذا هذه قراءة وهي قراءة الأعمش وهي لغة عند بني تميم، وهذه أوجه القراءات في إياك نعبد وإياك نستعين. سؤال إياك نعبد وإياك نستعين، عطنا فائدة من فوائد الآية، عطنا فائدة من فوائد إياك نعبد وإياك نستعين. أعطيناك الكتاب أو أنت اللي أعطيك الكتاب؟ ونبغى على ضريبة الكتاب، عطنا فائدة يا أخي، يلا فائدة لغوية، فائدة عقدية، فائدة في الأحكام، فائدة بلاغية، عطنا بس. قدم المعمول لبيان أهمية الحصر. نعم، اثنين تفضل عندك يا أخي أنت. أن العبادة وحده، أن العبادة لله وحده، ما هو الدليل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما وجه الاستدلال من الآية؟ أن الله عز وجل خص نفسه بالعبادة وقدم المعمول في قوله إياك نعبد دليل على الحصر، فلا عبادة إلا لله. طيب، غيرها، غير ذلك من الفوائد، يعني معنى ما فهمت الدرس، ما فهمت الدرس. نعم، الاستعانة. مش معنى الاستعانة، ما عرفنا الاستعانة، شفتم نحن عجلنا، عرفنا العبادة لكن ما عرفنا الاستعانة. مش معنى الاستعانة؟
طلب العون.
أيوة، الاستعانة طلب العون من الله عز وجل، يعني ما يمكن أحد يعينك إلا الله أبد. الاستعانة إذا النوعان، استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فذلك لا يجوز إلا لله. لكن استعانة ممكن أن تكون بالمخلوق، تعينني على أن أحمل حملا ثقيلا، رأيت سبعا يريد أن ينقض عليه فقلت يا فلان أعني وهو موجود ساعدني، ادفع عني هذا السبع وهذا الصائد، فلا حرج فيه. لكن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تستعين إلا بالله وحده. نعم. طيب، في شيء؟ في فائدة؟ في فائدة صدر؟ إيه؟ أحسن، بارك الله فيك. عرفنا أن إياك نعبد للاهتداء وإياك نستعين للاكتفاء، فإياك نعبد لا نعبد إلا إياك، ولا طريق للهداية إلا عن طريق العبودية، وهذا شرف. مقام العبودية مقام من أعظم المقامات، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه قد يكون مقام أعظم من مقام الرسالة، لأن الله عز وجل قال لنبيه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله، فينص على، فالرسول جمع العبودية والرسالة. وبعض الناس يحسب أن مقام السيادة أفضل من مقام العبادة، يعني تقول وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أو أن نبينا محمدا، يقول ليه أنت قصر في حق الرسول، ليش ما قلت سيدنا؟ قلنا العبودية يا أخي أعظم شرف، الله عز وجل شرف عبده بها في أماكن عظيمة، منها مكان الإسراء وإنزال القرآن. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فمقام العبودية مقام عظيم، مقام عظيم بالنسبة للعبد، أن يتشرف بأن يكون عبدا لله فلا يعبد غير الله ولا يستعين إلا بالله. العبد ضعيف بحاجة أن يستعين، فكن مع الله عز وجل يكون الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام
وجفت السوق.
طيب، في سؤال؟ في سؤال؟ نعم. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وإذا أطلق شيخ الإسلام فهو شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه يعني مقولة معروفة أشهر من نار على علم، فهمت؟ نعم. وهو من شيوخ الإسلام، وكم للإسلام من شيخ، وأنت إن شاء الله من شيوخ طبعا في السن. نعم. هل في سؤال؟ تعريف العبادة قلنا لك أنها تعرف بتعريفين: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، أو أنها كمال الحب مع كمال الذل، غاية المحبة مع غاية الذل، أو اسم يجمع كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. فلا أحد يمكن أن يكون له إلا لله عز وجل. شوفوا الإخوان الموظفين، خلاص انتهت، خلاص بقية الكتب إن شاء الله ستأتيكم وأبشر.
تعريف لباس التدلل الخضوع محبة
الظالمين، هذا كل خضوع. نعم، التدلل الخضوع محبة وتعظيم لله. يعني لماذا زدت محبة وتعظيما؟ التذلل والخضوع. نعم تقول يعني اسم يجمع كمال الخضوع والمحبة مع كمال التذلل. ماشي. نعم. هل من سؤال فيما درسنا وفيما قرأنا أو نسألكم؟ نعم يا تفضل تفضل. ابن تيمية له كتاب اسمه النبوات. هذا المصطلح تعريف الرسول والنبي ليس محل متفق عليه ترى. بعضهم يقول إن الله عز وجل لا يوحي إلى 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 نبي إلا ليوحي إلى قومه. نعم. استفضل. في سؤال. نعم. برا الدرس خالص. نعم ممكن. أنت نسر مثل اللي توس. من مصر أهلنا.
أنا عملت عمرة. بعد ما عملت العمرة بتاعتي عتقة قلبة حرم كده. لقيت في جماعة عمالين يستحبوا في الكعبة.
إيه؟
فجيت أنا ما عملتش كده طبعا أنا شكيت إن ده غلط.
أحسنت.
فلقيتهم بيصلوا ركعتين قدام الكعبة. فصليت وأنا ما أعرفش ليه كنت دايما بصلي.
طيب. السؤال قصدك عن التمسح بالكعبة؟
لا مش